باسم الأب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر الأمثال الإصحاح 25 من أول الآية الأولى: هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. مجد الله إخفاء الأمر، ومجد الملوك فحص الأمر. السماء للعلو والأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط في حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. لا تبرز عاجلا إلى الخصام لألا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. أقم دعواك على قريبك ولا تبح بسر غيرك، لألا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. قرط من ذهب وحلي من إبريز، الموبخ الحكيم لأذن سامعه. كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسليه، لأنه يرد نفس سادته. سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر الأمثال. احنا النهاردة بنعمة ربنا نبتدي قسم جديد في السفر. احنا شفنا الإصحاحات من 1 لـ 24 كلها عبارة عن مجموعة أمثال أذيعت لسليمان في حياته. من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 29 أمثال هي أيضا لسليمان، لكن أذيعت بعد موت سليمان. إيه حكايتها؟ حكايتها زي ما قال في الآية الأولى: هذه أيضا أمثال سليمان. يبقى زي ما اللي فات أمثال سليمان، الجزء ده برضو من أمثال سليمان، لكن الفرق قال التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. يبقى المجموعة اللي احنا هنشوفها النهاردة جمعها رجال حزقية الملك البار من أمثال سليمان. احنا عارفين في سفر ملوك الأول قيل ان سليمان قال 3000 مثل. ربنا ما أردش انه 3000 مثل يوصلوا لينا، ما نعرفش حكمة ربنا من كده. لكن اللي وصل لنا الأمثال اللي احنا شفناها لغاية دلوقتي في الإصحاح 24 ومجموعة أخرى بقى اللي جمعوها رجال حزقية بعد نياحة سليمان، اللي هي واخدة من الإصحاح 25 لغاية 29، ولو عدناهم هنلاقيهم 140 مثل. يبقى إذن الجزء اللي احنا هنبتدي النهاردة ده قسم أضيف لسفر الأمثال بعد نياحة سليمان في أيام حزقية، يعني حوالي بعد 300 سنة من نياحة سليمان أضيف هذا الجزء إلى سفر الأمثال. الجزء ده كله من الإصحاح 25 لغاية 29 كلها عبارة عن الحكمة في التعاملات وفي العلاقات الشخصية، المحور اللي هي بتدور حواليه القسم ده كله. الإصحاح 25 هناخده على مرتين، الجزء بتاع النهاردة من الآية 1 لغاية الآية 14. ممكن نقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول من الآية 1 لغاية الآية 7 الحكمة في التعامل مع القيادات، سواء كان الإنسان المؤمن من القادة أو سواء كان بيتعامل مع قيادة. هنشوف حكمة القيادات، فحص الأمر وعزل الشرير من قدامه، هنشوف بالتفصيل. فده القسم الأول، الحكمة في التعامل مع القيادات. من الآية 8 لغاية الآية 10 الحكمة في التعامل مع الأقرباء، الناس اللي التعامل اليومي اللي ما بيني وما بينهم. هنشوف النصيحة الأساسية فيها عدم الخصام وعدم التقاضي، حل النزاعات بشكل ودي من الحكمة. أيضا القسم الثالث في الجزء دوت من الآية 11 لغاية الآية 14 الحكمة في الكلام. إنسان حكيم يبان في كلامه، هنشوف في كلمة الإرشاد، هنشوف نمرة 2 في كلمة التوبيخ، هنشوف نمرة 3 في كلام الرسول، الإنسان اللي بيرسل في مهمة من ساداته، هنشوف رابع حاجة في الكلام الوعود الكذبة. الآية الأولى يقول هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. قلنا هي مجموعة أمثال جمعت بإرشاد من الروح القدس بعد نياحة سليمان بحوالي 300 سنة. أول درس لطيف هنا في الآية ديت أنه إحنا عارفين أنه حزقية ده ملك بار، وحزقية لما تولى المملكة كان قبليها في حال فساد شديد جدا في المملكة، وأول ما تولى حزقية بدأ يعمل إصلاحات دينية في المملكة وإصلاحات في الهيكل، وبدأ يرجع ترتيب العبادة في الهيكل زي النظام اللي حطه داود. داود ما بناش الهيكل، لكن لو تفتكروا لما درسنا سفر الأخبار داود حط كل النظام اللي هيمشي على الهيكل، فبمرور السنين بدأ النظام ده ما يمشيش بالشكل اللي وضعه داود. لما تولى حزقية راح مرجع نظام العبادة في الهيكل زي بالضبط ما وصى داود في سفر الأخبار. فكانت المكافأة اللي ربنا كافئ بيها حزقية على العمل دوت انه اكتشف هذا الجزء من امثال سليمان. كلمة اكتشفه تحمل معنيين، يا اما تحمل ان هي كانت منسوخة بس كانت مش في ايدين الناس فاكتشف النسخة ديت، يا اما انه الامثال دي كانت بتنقل شفاهة ورجال حزقية هم اللي ايه هم اللي دونوها. لأن الكلمة في الحقيقة في العبري كلمة نقلها، هذه أيضا أمثال سليمان التي نقلها، كلمة نقلها دي تحتمل في العبري الترجمتين، تحتمل أن تكون أمثال منسوخة وهم اكتشفوا النسخة دي، وكلمة نقلها أيضا في العبري تحتمل معنى أن هي كانت بتنقل شفهة وهم اللي قاموا بنسخ هذه الأمثال بوحي من الروح القدس. أيا كان احنا في النهاية واثقين أن دوت جزء من كلمة الله وجزء من الوحي الإلهي، لأن هنشوف أن السيد المسيح كان في فكره هذا الجزء وفي تعاليمه. هنشوف في لوقا 14 السيد المسيح كان يذكر في ذاكرته هذا الجزء من كلمة الله. فاحنا اللي يهمنا ايا كانت هي كانت منسوخة بيد سليمان واكتشفها رجال حزقية في اعادة ترتيب الهيكل، او كانت بتنقل شفاهة ودونها رجال حزقية بارشاد الروح القدس واضيفت للوحي، ايا كانت احنا في النهاية نؤمن تماما ان ده جزء من وحي كلمة الله. طيب عايز اخد درس برضو من الآية دي قبل ما نسيبها، هذه ايضا امثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. لو تاخدوا بالكم في ختامة الاصحاح 24 سفر الامثال الاصحاح 24 الجزء الاخير اخر حديث كان لنا بيقول ايه، بيوصف حالة مخزية، بيقول عبرت بحقل الكسلان وبكرم الرجل الناقص الفهم، فإذا هو قد علاه كله القريص وقد غطى العوسج وجهه وجدار حجارته انهدمت. على المستوى الروحي هو بيوصف حالة ضعف روحي، حال كسر روحي، بدرجة انه الحقل اللي هي النفس الداخلية بتاعت الانسان او الكرم نفسه خربان، انسان في حال ضعف روحي غير مهتم بالروحيات، فبالتالي ما بقاش فيه ثمر داخلي. فاذا هو قد علاه كله القريص، الشوك بدا يملى النفس دي من جوه، انسان مش مهتم بخلاص نفسه. ايضا الحجاره، قلنا الحجاره ديت يعني السور، السور دوت يعني الانفصال عن العالم، لا الحجارة مهدومة يعني إنسان منفتح على العالم وعلى طيارات العالم، فهي حالة من الضعف، قد تكون على مستوى الشخص وقد تكون على مستوى الكنيسة في عصر من العصور بتمر لما نقرأ تاريخ الكنيسة مرت الكنيسة كثيرا بفترات ضعف روحي، فترات كسل، فترات رخاوة، قل الثمر، انفتحت الكنيسة على العالم. طيب فيما احنا بننهي الإصحاح 24 بالصورة الصعبة ديت، يجي الإصحاح 25 يتكلم عن رجال حزقية، وحزقية دوت ملك بار. ولما نرجع للتاريخ نلاقي أن حزقية تولى المملكة في وقت انحطاط وضعف روحي، وكان شعب إسرائيل منفتح على العبادات الوثنية ومنفتح على العالم. فإصحاح 24 بيوصف حال انحطاط، كنا في الإصحاح 25 بنتكلم عن رجال حزقية، نفس الصورة اللي عاش حزقية، أن في وقت الضعف دوت وفي وقت الانحلال وفي وقت التراخي، إذا بربنا بيخرج لينا راجل طقي، راجل قديس، راجل يكون سبب بركة للجيل كله، يعيد الحياة الروحية لزهوها الأول. يبقى ده درس حلو، أنه دائما كل ما بتيجي في حياة الكنيسة كعموم، أو أقدر أخدها برضو في حياة الشخص، ربنا عنده تملي حزقية، عنده الملك الطقي اللي يعيد الحال الروحي لمكان عليه في البداية. لما نقرأ تاريخ الكنيسة ياما عهد مثلا اللي جي فيه الأنبا إبراهام، كان الكنيسة في حال ضعف، فجي ربنا جاب شخص زي الأنبا إبراهام يماثل حزقية وقت الضعف دوت، فعمل نهضة روحية في الكنيسة. ذات الأمر ينطبق على البابا كيريلوس، وتحت مظلة البابا كيريلوس كان بيشتغل أبونا بشوي كامل. برضو ذات الأمر لما نقرأ تاريخ الكنيسة حبايب، قرابة 75 سنة قبل البابا كيريلوس كانت الكنيسة في حال ضعف شديد. أنبا يوساب والأنبا يؤنس والأنبا مكاريوس آخر ثلاث بطاركة كانوا قبل البابا كيريلوس، اللي كان مطران البحيرة وقبل البطريركية، اللي كان مطران أسيوط وأخذ البطريركية، كان حال ضعف مرت بالكنيسة. وربنا راح جايب حزقية الجديد البابا كيريلوس اللي نهض روحيا بالكنيسة. ده الدرس الأول. الدرس الثاني أنه الأمثال من الإصحاح 25 لغاية 29 دي كانت موجودة من زمان، يعني رجال حزقية ما كتبوهاش، ما استحدثوهاش، لا دي هي كانت أوريدي موجودة، بس دورهم ان هم اعادوا اكتشافها، ان هم اظهروها. يبقى لما بتيجي فترات ضعف، سواء كان على مستوى الكنيسة ككل او كان على مستوى الشخصي للفرد، فترات الضعف دي احنا مش محتاجين نعمل حاجة جديدة، احنا كل اللي مطلوب مننا ان احنا نعيد اكتشاف ما كان من البداية، من أيام النهضة، من أيام القوة الروحية، من أيام الإزدهار الروحي. لأنه للأسف ساعات بنحارب بالحتة دي، يمكن ده الموضوع اللي أنا كنت مركز عليه في كلامنا في مؤتمر الخدام، أنه لما تيجي أوقات ضعف ساعات البعض بيظن أنه العلاج أن إحنا نستحدث أمور جديدة. طيب الناس بدأت تنصرف عن الكنيسة، طب إحنا نعمل إيه؟ طب نحاول نجيب الناس، طب نجيبهم بإيه؟ طب نعمل أنشطة، مش ضد الأنشطة يعني، زي ما يعني اللي مننا كان حاضر الكلمة ديت مش ضد دوت، لكن اللي بيظن ان احنا ان استحدثنا اشكال جديدة في الكنيسة، احنا مش ضد ان احنا نستخدم ما هو متاح من التكنولوجيا، من العلم، من وسائل العصر الحديث، نسخرها ان احنا نخدم بها، دي مش مشكلة خالص، بالعكس دي مطلوبة. لكن اللي يظن ان احنا نستحدث القداس هو يقول لك طب ما احنا نغير الترتيب في الكنيسة هو يقول لك طب ما احنا نغير. لا حبيبي، الأمثال دي موجودة من زمان، بس انطمست بسبب الرخاوة وبسبب التهاون طب اللي مطلوب ايه؟ مطلوب ان يجي لنا واحد زي حزقية يعمل ايه؟ يعيد لنا اكتشاف هذه الكنوز مرة اخرى. وده اللي عمله مثلا واحد زي البابا كيريلوس. طول عمر الكنيسة كانت فيها بتبقى قداسات متأخرة. طيب العصور اللي فاتت قبل البابا كيريلوس الحال وصل لضعف رهيب، كنيسة يدوبك كده تيصلوا كده عشية نفتكروها بالليل رفع بخور كده والناس تمشي، وتاني يوم الصبح القداس وقفل وخلصت على كده، لا في حاجة اسمها عشيات، ولا في حاجة اسمها أعياد قديسين، ولا في حاجة اسمها سهرات. طب هو البابا كيرلس اخترعها؟ لم اخترعهاش. الأمثال من 25 لغاية 29 دي موجودة من زمان، من أيام القوة الروحية. بس اللي عمله البابا كيرلس، اللي عمله حزقية، إنه اكتشفها لنا، طلعها لنا مرة تانية. ما استحدث أبونا بشوي مثلا سارك يحكي دي كانت ماتت، ما فيش حاجة اسمها إنه كانت الكنيسة تسهر، يا دوبك شوية كده في الأديرة، ويعني وكانت حتى الأديرة في حال ضعف رهيب، كل دير في نفرين ثلاثة إن وجدوا. طب دي كانت موجودة في الكنيسة، سهرة أبو غلامسيس قدسات الظهر، يبقى الحاجات دي موجودة، بس كانت محتاجة حد يعيد لنا اكتشاف. تقولي طب ما النهاردة احنا ما احنا عادين عرفناها، لا احنا فعلا محتاجين نعيد اكتشاف، محتاجين ندوق الحلاوة اللي في العبادة، الحلاوة اللي في التسبحة، الحلاوة اللي في الممارسات الروحية. احنا مش محتاجين نغيرها، القداس هو هيفضل هو، الأجبية هي وهتفضل هي، التسبحة هي وهتفضل هي، لكن عايزين حد يكتشف لنا الجمال اللي فيها. احنا مش محتاجين نستحدث جديد. الإيمان المسلم مرة للقديسين، ده اللي عملوا رجال ايه؟ رجال حزقية. هذه ايضا امثال سليمان التي نقلها رجال حزقية ملك يهوذا. نكمل، هنلاحظ الجزء الاول من الآية 1-7 بيكلم عن الحكمة في التعامل مع الملوك. ليه؟ لان اللي قالوا لنا الامثال دي رجال حزقية ملك يهوذا، فدول رجال المملكة، فلذلك ابتدوا الجزء ده في اهتمام خاص بالملوك. الآية من 1-7 يتكلموا عن، قلنا المقدمة، الآية الأولى هذه أيضا أمثال سليمان. الآية 2 يتكلموا عن مجد الملك، مجد الملك أن يفحص الأمور. الآية 3 يتكلموا عن قلب الملك، قلب الملك لا يفحص، ملك له أسرار. الآية 4-5 يتكلموا على كرسي الملك، لما نبعد الناس الأشرار عن الملك تبقى قرارات الملك كلها قرارات صائبة، فيثبت كرسي الملك. الآية 6-7 يتكلموا عن السلوك المناسب في حضرة الملك، لما تبقى واقف قدام ملك من الحكمة عدم التفاخر وعدم التباهي وعدم أخذ المتكئ الأول. فلأنه رجال حزقية، رجال مملكة، فلذلك بدوا القسم بتاعهم بحديث عن الملك وأمور كلها متعلقة بالملك. نشوف الآية 2 مجد الملك يقول إيه. مجد الله إخفاء الأمر، مجد ربنا إنه الله له أمور مخفية، حكمة ربنا مخفية، مقاصد ربنا، تدابير ربنا مخفية عن فكر البشر. يقول معلمنا بولس الرسول في رسالة رومية: يا لغنى الله وحكمته وعلمه، ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء، لأنه من عرف فكر الرب، أفكار ربنا، حكمة ربنا، مقاصد ربنا، تدابير ربنا عالية جدا عن فكرنا. مجد الله إخفاء الأمر، أمور ربنا لا يمكن فحصها، أمور ربنا لا يمكن فحصها. عشان كده قال سفر التثنية: السرائر للرب إلهنا والمعلنات لينا والبنينا. أمور ربنا أمور مخفية عن فكرين. ليه؟ الإنسان مثلا عشان يفحص الجماد، أي حاجة جماد، 100% ده دور الإنسان، الجماد معلوش أي دور. ليه؟ لأنه ده جماد، فأنا اللي ليا السيادة. طيب عشان افحص حيوان او ادرسه او خصائصه او حياته او ناحية البيولوجية، 80% على الانسان، طبعا الجانب الاكبر 20% على الحيوان، بس مجرد ان انا اعرف اربط الحيوان جنبي ما يجريش مني عشان اقدر افحص. فالعمل الاكبر على الانسان. عشان افهم انسان زيي 50% عليه و50% عليه، انا بتصارح معاه هو يتصارح معايا، على قد ما احنا الاثنين نفتح قلبنا لبعض على قد ما احنا الاثنين هنفهم بعضينا، ففي نص عليا ونص عليك. ليه؟ لان احنا الاثنين بني ادمين زي بعض. طيب علشان ادرس افحص اتعمق افهم مقاصد رئيس، لا 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 لا، هو انسان بس الدور الاكبر عليه هو، 80% عليه 20% عليا. ليه؟ لأنه ممكن هو ما يتكلمش، ممكن هو ما يقربنيش منه. فالجزء الأكبر عليه هو بحكم أنه هو أعلى مني كرئيس في المكان. طيب عشان نفهم ربنا إيه دورنا؟ لا إحنا دورنا ولا حاجة، 100% على مين؟ على ربنا. إن هو حب يعلن يعلن، ما أعلنش مش هنفهم حاجة. مجد الله إخفاء الأمر، عظمة ربنا جلال الله، لأنه فائق جدا عن فكرنا. إن ما كانش ربنا يعلن لينا مش هنعرفه. تقولوا لي طب ما هو الإنسان مثلا عارف إن الله كبار ومتجبر وعالي أوكي، لأنه أنا أصلا هو لما خلقني خلقني على صورته، فبقى فيا قبس من النور الإلهي. لولا هذا القبس الإلهي ما برضو حتى رغم أنها صورة مش كاملة، صورة مشوهة في جوانب كتيرة، لكن برضو كان الأمر راجع لربنا. فلا يمكن الإنسان يفهم الله، لا يمكن الإنسان يفحص ربنا، لا يمكن الإنسان يدرك أسرار ربنا، لأن ربنا عالي جدا. فمجده إن هو أسمى أعلى جدا من البشر، فأموره مخفية، إن هو يعلن هلنا نعرفه. طب ما أعلنش أقول نعمل أبحاث. يعمل أبحاث، نعمل دراسات، يعمل تعمل دراسات على جماد، على حيوان، تدرس وتجرب وتضيف وتحط وتشيل، ماشي. لكن ربنا أموره، علشان كده ساكن في الضباب المقدس بالنسبة للإنسان. فده جلال الله، دي عظمة ربنا، ده سمو الله، إنه مخفي عن فكرنا ما لم هو يعلن. مفيش وسيلة إحنا لا يمكن نقتحم السماء بتاعت ربنا عشان ندرس ونفحص. لا، هو يعلن يما يعلن. طب ما أعلنش ولا نعرف حاجة عن ربنا، ولا عن أسرار الله، ولا عن طبيعة ربنا، ولا عن شخصية ربنا، ولا عن معاملات الله، ولا عن فكر ربنا. مجد الله إخفاء الأمر. عشان كده المرنم فيهم ديت في المزمور 139 يقول له عجيبة جدا هي معرفتك عندي. معرفتك عالية جدا بالنسبة لي، ارتفعت لا أستطيعها، يعني ما لم أنت تعرفني أنا لا يمكن أرتقي عشان أعرف ربنا. مجد الله إخفاء الأمر. إحنا نشوف أعمال الله لكن ما نعرفش الأسباب، ما نعرفش المقاصد، إلا لما هو بقول لكم إيه يعلن. هو مش ملزم أن يعلن. عمل مع داود مع أيوب، أيوب قال فهمني، لا تفهمي تفهمي، وما فهمش أيوب، هتفهمي، أنا لي حكمة في كده، أنت اللي بيحصل معك ده يا أيوب ده عشان أنت تبقى صورة لابني البار اللي حيتألم بلا سبب من أجل الأسف، فلذلك أنت بتتألم بلا سبب، تفهمي؟ مش هتفهم حاجة. قال خلاص أنت اللي بتفهم. لما ظهر يعني سفر أيوب ما لم يفهم مقصده هو سفر ملوش معنى. واحد بيتألم وبيصرخ لربنا وأنا عايز ربنا وعايز أكلمه، قالوا ربنا يكلمه، ما قالهوش السبب. وإذا بأيوب خضع. طب أنت فهمت، أنت كنت كله هايج طول السفر ليه؟ فهمني لماذا تخاصمني؟ أنت بتعمل معايا كده ليه؟ ما قالهوش بعمل إيه؟ وسكت أيوب. لا يا عم، أنت كنت بتدور على سؤال، أنا كنت منتظر بقى إنه لما ربنا يظهر لأيوب يفهمه. لا ما فهموش. قال له أنا إله قوي، أنا إله حكيم، أنا ضابط الكل، أنا بعتني بالكل. خلاص أنا ما أعرفش أنت بتعمل إيه. مجد الله إخفاء الأمر، ده مجد ربنا. أيضا ممكن أخد الآية بمعنى آخر بقى هنستشفه من النص الثاني بتاع الآية. مجد الله إخفاء الأمر، إنه أمور ربنا لما يجي يقرر أمر ما، يؤمر بشيء ما، ربنا مش محتاج يقعد يدرس. طب أنا لو خلقت إنسان، طب الإنسان دوت ممكن يعمل كذا، طب لو عمل كذا أنا أعمل كذا. لا 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 لا، ربنا مش محتاج يعمل كذا، مش محتاج يفحص الأمور. هو يؤمر وأوامره دائما صائبة، مش محتاج ربنا يقعد يستنتج إيه اللي ممكن يحصل. يعني عارفين لما اللي بيلعبوا شطرنج أنا أجي مثلا هحرك العسكري دوت. فأنا أفكر طب أنا لو حركت كده هو هيحرك مثلا الفيل، طب لو حرك الفيل بعدها ممكن يحرك للطبي، طب ممكن يزنق للملك. فأنا قبل ما بتحرك بفكر أنت ممكن تعمل إيه عشان أنا أحمي نفسي. هل ربنا محتاج كده؟ لا مش محتاج ربنا كده، مش محتاج يفحص، ربنا يعمل مباشرة، مش محتاج يقعد يستنتج أو يتصور النتائج اللي لا 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 لا، ده كل ده واضح قدامه. مجد الله إخفاء الأمر بعكس البشر. لا، البشر بقى لما يجوا يقرروا، لما يجوا يدرسوا، لما يجوا ياخدوا قرار لازم يفحصوا. لذلك النص الثاني بقى بتاع الآية، في حين إن مجد الله إخفاء الأمر مش محتاج يخطط ويدرس ويستنتج ويفكر في النتائج ويعمل حساب اللي ممكن يحصل، لا، إحنا بقى كبشر مطالبين بكده. ومجد الملوك فحص الأمر. لا، الملك بقى لما يجي ياخد قرار لا لازم يفحص ويفكر ويدرس وإيه النتائج وإيه اللي ممكن يحصل عشان ياخد قرار صح، ما يتسرعش في أخذ القرار، لابد من التريث، لابد من فحص الأمور. مجد الملك مش إنه يصدر أوامر، ها سهل يقعد يدي في أوامر، طب بس الأوامر دي تتنفذ إزاي؟ الأوامر دي تأثيرها إيه؟ نتائجها إيه؟ فلذلك الملك مطالب بالفحص قبل ما ياخد قرار، قبل ما يتحرك. وعظمة الملك بقى ان يقدر يكتشف المسطورات، اهدى بقى الملك الشاطر. مجد الملوك فحص الامر، اتحط امر قدام سليمان، ايه؟ اتنين ستات جايين له، دي بتقول له انا كان عندي ابن، وتقول انا عندي ابن وهي نايمه ما موتت ابنها، دي تقول لا ده ابني اللي مات، التانيه تقول لا ده ابنها اللي مات، وجايين الاثنين ستات يتعاركوا على الولد، دي تقول ده ابني ودي تقول ده ابني. ايه يا سليمان؟ مجد الملوك فحص. سليمان قدر يفحص ويخرج السر من القصه ديت ويطلع بالحقيقه. اشتروا الولد نصين، واحدة تعالى اشتروه، انا اخد نص وهتاخد نص، التانية لا ما تشتروش خليها تاخدك بقى انت ام الولد. مجد الملوك كشف المسطور. مجد الله اخفاء الامر، ومجد الملوك فحص الامر. يبقى الملك يفحص كل امر قبل اخذ القرار، قبل التحرك، ده معنى. ممكن تتاخد مجد ربنا يخفي ومجد الملك يفحص، يعني مطلوب ان الملك دائما يتأمل في المجد الالهي عشان يولد في داخله مخافة فيصير المملكة في خوف ربنا. مجد الله اخفاء الامر، في حين انه مجد الملك انه ايه؟ انه يكتشف مهابة الله، جلال الله. ليه؟ الملك صاحب سلطان، وما اسهل ان الملك يرتفع قلبه. ليه؟ أنا حد بيراجعني، ده أنا الملك. وصل زمان، يعني يمكن النهاردة مثلا يبقى في هيئات قضائية ممكن تراجع ملوك، ممكن في حقوق إنسان، ممكن مجلس مستشارين، إن كان أو ترامب طلع له قرار جات له المحكمة الفيدرالية رح تلغيه له. ليه؟ الملك ما ملوش سلطان مطلق. طب ده النهاردة، لا زمان كان الملك له السلطان المطلق. ممكن الملك يتكبر، هيرودس لبس الحلة الملوكية وفي هذا صوت لا صوت إنسان، ارتفع قلبه لم يعطي المجد لله، ليه؟ كل ده خضع لي. لا، مجد الملك انه يفحص المجد الإلهي المخفي، انه تظل مهابة الله امام عينه فتديله رعدة داخلية، دي تديله خوف لربنا في قلبه. هنا ده بقى مجد الملك، انه عارف انه فيه ملك الملوك فوق ايه؟ فوق العالي عالي والاعلى فوقهم. ده معنى تاني للآية. ممكن معنى تالت، مجد الله اخفاء الامر ومجد الملوك فحص الامر، انه الملك مطلوب منه ان يفحص في كلمات الله عشان يفهم مقاصد ربنا، فبالتالي يحكم بحسب فكر ربنا. ده مجد الملك. يبقى مجد الملك اي قضيه تتحط قدامه يفحصها، ما يتسرعش في اخذ القرار. مجد الملك انه ما ينساش نفسه ويظل بهاء ربنا وجلال الله امام عينه، فده يخليه يتضع ويحكم بمخافه ربنا. نمرة ثلاثة مجد الملك إنه يفحص أقوال الله عشان يبقى كل قرار بيصدره يتفق مع مشيئة ربنا. ربنا لما خلق الإنسان حبايب خلق الإنسان عشان يتسلط. كل إنسان له دايرة، كراجل هو مطالب بأنه الدايرة بتاعته ينفذ فيها سلطان ربنا، بداية من الشخص فرضه. أنا ربنا مديني سلطان على فكري وعلى جسدي وعلى مشاعري وعلى غريزي، أملك ربنا، يبقى أنا في الدايرة بتاعتي مين صاحب السلطان؟ ربنا أقمني أنا حر أفكر زي ما أنا عايز، أعمل زي ما أنا عايز. أنت صاحب سلطان، لكن عظمة الإنسان إنه يخضع الدايرة اللي هو له سلطان عليها، اللي هي أفكاره ومشاعره وجسده ونفسه اتجاهاته قراراته أسلوب حياته، لسلطان ربنا. طيب الدايرة لما تكبر شوية، أنا رب أسرة، السلطان اللي ربنا مديهوني كأب إيه؟ إن أنا رأس للأسرة، يعني أنفذ مشيئة ربنا في الدايرة بتاعت أسرتي. والزوج أو الأب اللي ما يعملش كده هو ملام أمام الله. هو ربنا مديه سلطان ليه؟ عشان تمشي البيت دوت بما يتفق مع فكرة ربنا. طب تعالوا بقى واحد مدير في العمل، تعالوا واحد وزير، تعالوا واحد رئيس جمهورية، هيسأل أمام الله الدايرة اللي ربنا أقامك فيها ذو سلطان عليها، نفذت فيها مشيئة ربنا ولا لا؟ فبقوا الملوك شغلتهم إيه؟ إنه ما يصدرش، هيحاسب كل ملك حبايب وكل رئيس، هيحاسب عن كل قرار يصدره، هل هو كان يتفق مع مشيئة ربنا ولا لا؟ لذلك نسمع عن رؤساء، فرانكلين مثلا كان كل يوم يقوم الصبح يقعد ساعة مع كلمة الله، وما كانش ياخد قرار في قيادة أمريكا إلا لما كان يتيقن إن ده فكر ربنا. وده الكلام اللي قاله ترامب، يعني مش معاه أو ضده، مش الحدوتة، بس قال لك آخر تصريح لأيله من يومين، قال إن المسيح دائما في فكري، وكل قرار ياخده يهتم إنه يتفق مع فكر ربنا. قال أمريكا ليست للشيطان بل للمسيح. هو كل إنسان مسؤول، هو حيحاسب أمام الله على هذا الأمر. أنت ربنا أقامك رئيس عشان تنفذ مشيئة ربنا. عشان كده حتى القرار اللي خده من ضمن القرارات اللي خدها، يعني هرام قال يعني 40% من الوعود اللي وعدها ترامب نفذها في أول أسبوع. المثليين ليس لهم مكان عندنا، بعكس سياسة كانت قبل كده. بوريكوا حبايب يعني مسؤولية القيادات دي هيحاسبوا ربنا يرحمهم فعلا. احنا لما بنصلي من اجل كل الرئاسة وكل من في منصب، لانه فعلا في مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتقهم. الاتحاد الاوروبي كان اصدر قرار انه هيوقفوا المساعدات عن كل وخصوصا دول افريقيا ما لم الدول الافريقية تعترف بحقوق المثليين، وبدوا فعلا يصرفوا المعونات بناء على كده، دولة تقر بحق المثليين. لذلك التنظيم السابق اللي حاول يعني يستولى على بلدنا راح قدم فروض الطاعة، وما يبدو على محياهم من سمات دينية هم وافقوا أمريكا على حقوق المثليين إن هم حكموا مصر، أمر معلن للعامة. رئيس دولة مش عارف زيمبابوي ولا مين، الرجل جبار، دولة غلبان، قال أنا حجيب أوباما وحجيب له، يعني مش عايز أذكر أسامي بس ولا اسمه طلع بقى، وحجيب له راجل لما هما الاثنين يخلفوا لي عيل أقر بحقوق المثليين في بلدي. ده لما كان أوباما هو اللي ماسك. يعني أنا ببص للمنظور، ما بقولش الناس دي حلوة وناس وحشة، مش دي قضيتي، لكن أنا بقول إنه مجد الملوك إنه يحكم أوامر ربنا في الدائرة اللي ربنا أقامه، وحيسأل عن هذا، وحيسأل عن هذا. مجد الله إخفاء الأمر، مجد الملوك فحص الأمر. طب أخدها بمعنى روحي برضو، فيها معنى روحي حلو. مجد الملوك، إحنا ملوك، أقامنا ملوك وكهنة لله أبي، فالمجد بتاعنا إن إحنا نفحص. نفحص إيه؟ نفحص أقوال الله. ما نقراش كلمة الله يعني ببساطة غير ممدوحة، لا، أدخل شوف العمق، افحص الكلام. ربنا يخفي فكره ومقصده في كلمته، فلما أقرأ كلمة ربنا أنا بغوص بداخلها. ليه؟ عشان أكتشف طبعا هي 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 هو مش انا اللي هكتشف، هو هو اللي هيعلن، بس هو ما بيعلنش للمستهتر للمتراخي. عشان كده بولس يقول لتيموساوس اجتهد، في دور عليك تيموساوس اجتهد ان تقيم نفسك لله مزكى عاملا لا يخزى مفصلا كلمة الحق بالاستقامة. امسك تيموساوس كلمة ربنا، اجتهد انك تفهم، افهم ما اقول. وربنا لما يلاقيك تيموساوس جاد انك بتفحص انك عايز تفهم، يعطيك الرب فهما في كل شيء. يبقى مجد الله اخفاء الامر، احنا بقى اولاده اللي دعينا ملوك وكهنة لله ابينا، شغلتنا ان احنا نفحص. ما في العبادة لو تفتكروا كنا خدنا الآية، اذا جلست تأكل مع متسلط فتأمل ما هو امامك تأملا. قلنا متسلط يعني حاكم، واحنا جالسين ناكل امام ملكنا والهنا ومخلصنا ملك الملوك ورب الارباب. الوصية بتقول لنا ايه؟ فتأمل ما هو امامك تأملا. وانا واقف قدام المذبح بتأمل ايه اللي موضوع امامنا على المذبح، خدش الامور بخفة. مجد الملوك فحص الامر. يبقى الاية 2 بيكلم عن مجد الملك. طيب الاية 3 يتكلم عن قلب الملك، يقول ايه؟ السماء للعلو والارض للعمق وقلوب الملوك لا تفحص. الآية دي ممكن تتفهم بمعنيين. المعنى الأول السماء للعلو، السماء في علوها أعطي للإنسان من خلال علم الفلك أنه يدرسها، أنه يفحص، أنه يبحث فيها. والأرض للعمق، الأرض في عمقها أعطي للإنسان علم زي علم الجيولوجيا عشان يدرس أعماق الأرض. وقلوب الملوك لا تفحص. ومع هذا يعني الإنسان يدرس المدارات الفضائية ويدرس أعماق الأرض عموما بقى، الأول هاخدها بمعنى عموم، في حين أن قلوب البشر لا تفحص. الإنسان فهم اللي في الكون الخارجي فوق وتحت، ولسه إلى الآن الإنسان مش قادر يفهم دوافعه الداخلية وليه الإنسان بيعمل كده. ما هو الكتاب قال أمور الإنسان لا يعرف أحد إلا روح الإنسان، لا يفحص لا يفحص. طب إذا كان ده قلوب البشر بوجه عام، متاهة متاهة بيحاول فيها علماء النفس بكل الوسائل إنه يعرفوا الدوافع وراء وبيدخلوا يتوه، كلها استنتاجاته كلها افتراضاته، لكن الحقيقة عميقة جدا عن فكر الإنسان. يبقى قدر يدرس السماء ويدرس الأرض ومش قادر يفحص ما في قلوب البشر بوجه عام، وبشكل أخص قلوب الملوك لا تفحص. تعرفش الملك بيفكر فيه، تعرفش بيخطط فيه ليه؟ لأنه هو مش مطالب أن يجاوب على أي سؤال. ياما مثلا مؤتمرات مثلا صحفية، لما مثلا يبقى في لقاء بين اثنين رئيس ولا بتاع ويطلعوا يعملوا مؤتمر صحفي، أسئلة يقول لك لا ما مش هيجاوب عنه. ليه هو كده؟ حدش يقدر يلزم. اتفقتوا على ايه؟ لا امور تخص صالح البلدين. طب ايه هي؟ ما فيش هاش كلام غير كده، فيش تصريح. وممكن يطلعوا من الاجتماع ما فيش مؤتمر، ماشي هنجاوب على اسئلة. حدش يقدر يلزم الملك انه يكشف اللي في قلبه. قلوب الملوك لا تفحص. مش من الحكمة ان الملك يكشف اسراره. ليه؟ لانه قوة الملك انه يخفي. حزقية ما تعاملش بالحكمة ديت. قولوا كان مرض حزقية، مرض قريب الموت، ربنا شفاه ومد في عمره 15 سنة. فجه ملوه برسل من ملك بابل. بابل كانت فادة لسه ما بقتش مملكة قوية، كانت المملكة اللي في الوقت ده كانت مملكة عشور. فاستقبلهم حزقية، فتح لهم الخزائن بتاعته والأسلحة، كشف الأسرار بتاعته. ففي دخلة أشعية، مين دول؟ دول رسل ملك بابل جايين يعني هنون يعني بسلامة الشفاء. قال له ما زرقوا؟ قال له ما زرقوا؟ قل لي ما شافوش ايه؟ ده ما فيش حاجة في البيت وفي الخزان الا ما شافوه. كشف حزقية الاسرار بتاعته، قال له اسمع قول الرب. يا مرعبة، كل اللي شافوه هيتاخد لبابل. ليه؟ لانه قلوب الملوك لا تفحص. ملك ما يكشفش. وعلى قد ما الملك ما يكشفش الأسرار بتاعته، على قد ما ده يديله عزة ويديله قوة ويديله جلالة وتديله مهابة. السماء للعلو، الأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. طبعا عكس بقى ملك الملوك. ملك الملوك لا ده قال لنا لا أعود أسميكم عبيد بل أحباء. ليه؟ لأن العبد ما يعرفش ما يفعل سيده، لكن أنا قد أعلمتكم بكل اللي أنا سمعته من أبي. السماء للعلو، الأرض للعمق، وقلوب الملوك لا تفحص. ده المعنى الأول. المعنى الثاني العكس بقى. زي ما أسرار الكون غير معلنة حتى لو عرفنا أجزاء منها أو رطوش منها، زي ما أسرار الأرض مخفية عن الإنسان مهما عرف، هكذا قلوب الملوك غير معلنة. يبقى يعني الآية تحتمل المعنيين، يعني إن إحنا ممكن نفهم شيء من السماء وشيء من الأرض لكن مش هنعرف حاجة عن قلب الملك، أو ممكن مهما وصل الإنسان مش هيفهم سر السماء المدارات الفلكية ولا سر الأرض وأيضا ما في قلب الملك. يعني الآية تحتمل الاثنين، والاثنين بدوا نفس المعنى بس بجهتين متناقضتين، إن إحنا ممكن نعرف السماء والأرض لكن مش هنعرف اللي في قلب الملك، أو مهما عرفنا مش هنعرف حاجة عن السماء والأرض وأيضا مش هنعرف حاجة عن ما في قلب الملك. يبقى الآية الأولى تكلم عن مجد الملك، الآية الثانية تكلم عن قلب الملك، الآية 4 و5 يكلم عن كرسي الملك. يقول في الآية 4 أزل الزغل من الفض، الزغل اللي هي الشوائب اللي بتبقى في الفض، فيخرج إناء للصائخ. تجيب الفضة تسخنها بالنار الشديدة فتشيل منها الشوائب، وعلى قد ما تشيل منها الشوائب على قد ما انت بتدي للصائغ فضة يقدر يشكل منها إناء أكثر روعة. على قد ما تنقيها من الزغل الشوائب على قد ما الصائغ هيعمل منها إناء ذو قيمة. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. قبل ما أخذ النص الثاني بتاع الآية أخذ المعنى الروحي اللي فيها. الإنسان مليان شوائب، مليان خطايا، مليان ضعفات. مين اللي يقدر يشيل الزغل من قلب الإنسان؟ مين اللي يقدر ينقي الإنسان فيجعله إناء نافع للسيد؟ ما فيش غير ربنا. موسى في شوائب، غضوب حتى القتل. طب عبد الرب لا يجب أن يخاص؟ ما ينفعش، ما يكونش ضراب، ما يكونش عصبي. طيب مين اللي يشيل الحتة دية من موسى للنبي فيجعله إناء نافع للسيد؟ ها فيش. مين اللي يقدر؟ ما ربنا بقى. بس خدوا بالكوا ربنا علشان ينقي إناء حطه في النار، دعات تجارب ألام. موسى قعد 40 سنة يطلق 40 سنة طلع بقى الإناء ده إيه؟ يا كان الرجل موسى حليما جدا أكثر من جميع الناس الذين على الأرض. ده نقى نقى. فأزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. حلو بقى أن الواحد فينا يسلم نفسه لربنا، ربي أنا مليان، مليان شوائب، كل واحد بقى ايه عارف نفسه، ما حدش هيقدر ينقيه ولا هو هيقدر ينقي نفسه، لكن سلم نفسك للفخاري ينقيك يعمل منك اناء للكرامة. ايضا ممكن اخدها بمعنى روحي تاني، ازل الزغل من الفضة فيخرج اناء للصائغ. ياما تنتشر حوالينا تعليم او مبادئ يمكن ليها شكل روحي، يمكن ليها شيء من الصحة، لكن في جواها شوائب كتير. الإنسان الحكيم بقى اللي يقدر إيه يطلع الشوائب دي من الأفكار اللي بتبقى حوالينا المشاع في وسط الناس. ساعات البعض يعني يقول لك أبونا ما هو كله كده. طب هو عشان كله كده يبقى يعني في حاجة غلط؟ في حاجة غلط. في 10 بيعملوها بقت صح، هي برضو غلط. طب مليون هيعملوها، هي برضو غلط. مش عشان مليون عملوا كده بقى الغلط تتحول لصح، برضو غلط. طب الإنسان الحكيم بقى اللي إيه؟ اللي يعرف يطلع هاي الناس كلها بتعمل كده بس في كتير من اللي بيعملوا الناس غلط، حتى لو ده السائد، حتى لو ده اللي بقى شائع. لا، الشطارة ان احنا نطلع الشوائب دي، فتبقى التعليم فعلا تعليم الرب. ربنا يسوع في يوحنا 21 لما قعد مع بطرس، تحبني اقرا خرافي اتبعني، فيوحنا مشي وهزم له، قال له ان كنت اشاء ان يبقى حتى اجي فماذا لك، اتبعني انت. يقول الكتاب فشاع هذا القول بين الاخوه، شاع بين الاخوه، يعني كله بيقول كده انه ايه، انه هذا التلميذ لا يموت. لا، طب ده قول فيه كثير من الشوائب، المسيح ما قالش كده. يوحنا بقى يعرف يشيل الشوائب، لكن لان الرب لم يقل، لكن ان كنت اشاء. في حين ان احنا لو كنا رحنا سالنا الكنيسه الاولى في الوقت ده، يقول لك لا يوحنا مش هيموت، كله بيقول كده، تيجي انت تقول لهم انت بتفهم احسن منهم يا عم، ما هو كله بيقول. بقى دي الحجه اللي يترد بيها، يقول لك كنت بتفهم احسن منهم، ما كلهم بيقولوا كده. طب ماشي حبيبي، ما هو شاع هذا القول بين الاخوه، لكن لم يقل يسوع هذا، ما المسيح ما قالش كده. الشطاره بقى انك تطلع الايه؟ الزغل، طلع الشوائب دي. أزل الزغل من الفضة فيخرج إناء للصائغ. على ذات المثال، على قد ما تشيل الشوائب من الفضة، على قد ما الصائغ يعمل إناء رائع، على ذات المثال أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. على قد ما تبعد الأشرار حوالين الملك، على قد ما تبقى قرارات الملك قرارات عادلة، على قد ما يثبت كرسيه. لذلك مسؤولية الأولى، المسؤولية الأولى على كل من هو في منصب، هو الناس اللي بيختارهم يكونوا قاربين منه، بيملوا عليه القرار بشكل أو بآخر. يجي يعني جي مثلا مستر ترامب، عمل ايه؟ راح شايل كل الطقم القديم. هو ده صح، بس السؤال احنا بقى لما بنيجي ناخد القرار ده، وتحسوا دول اللي ايه يعني بيوافقوني، دول اللي متفقين مع فكري، لا يبقى غلط برضه. لا، انا اختار الاشخاص الصح، اختار الاشخاص اللي ليها الرؤية الصادقة. ليه؟ لانه لو اللي حواليا اشرار هيملوا عليا افكار، فبالتالي هاخد قرارات غلط. اخطر حاجه المحيطين بالقياده. ازل الشرير من قدام الملك، على قد ما تبعدهم، على قد ما تبقى قرارات الملك عادله، على قد ما يثبت كرسيه. سليمان اول ما تولى المملكه عمل كده، سليمان اول ما تولى المملكه عمل كده. في وقت من الاوقات جلس سليمان وابوه على الكرسي، داود وهو عايش جلس ابنه سليمان. ليه؟ لأنه داود يشير للنعمة، سليمان يشير للبر أو العدل. داود النعمة، كانوا ياما ناس وحشين حوالين داود، وكان داود سايبه، نوع من يعني صورة، يعني إحنا وحشين ونعمة الله بتترفق بينا، فصورة للنعمة اللي في حكم المسيح. طب داود نعمة من غير عدل، طب سليمان الكرسي بتاعه يرمز للعدل، كان هنشوف دلوقتي اول ما تولى المملكه راح منظف. حكم المسيح بقى داود وسليمان، عشان كده اراد الوحي انه في وقت من الاوقات يجلس داود وسليمان على الكرسي، عشان الاثنين يشيروا للايه؟ للنعمه والعدل، او ده ما يميز حكم المسيح، عادل ورحيم. فسليمان اول ما تولى المملكه، ملوك الأول إصحاح الثاني، يؤاب رئيس الجيش، وكان رئيس جيش يعني نافع وعنده وفاء للملك فائق، وكان قائد بأس كبار في الحروب، بس كان سافك دم. أبناير وعماسة، حد تاني شاكر اسمه، سافك دم. طيب ده يقعد جنب سليمان؟ لا، اول ما تولى سليمان ايه؟ امر بقتل يؤاب، راح يحتمي في قرون المذبح، قال جيبوه من عند قرون المذبح، اللي يحتمي قرون المذبح تبقى بريء، لكن انت سافك دم تجيبوه من عند قرون المذبح ويقتل. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. شمعي سب المسيح، واللي يسب مسيح الرب يقتل. وصية في الكتاب، داود سابه، قال لك داود يشيل عهد النعمة. طب سليمان البر العدل، فراح جاب شمعي وعمل مع اتفاق تقعد في اورشليم ما تخرجش، ان خرجت بدمك على راسك. فضل قاعد، جه في مره عبد هرب طلع ورا العبد قال له تعالى دمك على راسك، وزاحه شمعي. أدونية تستولى على الحكم لما كان داود عايش، وتولى سليمان وعفى عنه. اول ما جلس سليمان على الكرسي راحت جاي لامه، ايه؟ قالت له أدونية له طلب، اخوك يؤمر عايز ايه؟ قال له عايز يتجوز حضنة داود. قال له انت جاي تطلبي له الحضنة ولا تطلبي له الكرسي؟ التاني مكار، لما حضنة الملك دي في مكانة الملكة، لما هو يرتبط بالملكة بقى هو اولى بكرسي الملك. قال له المكر بتاعه ده يقتل، وراح زحهم سليمان من على الكرسي. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لذلك بقى دور الكنيسة تزيل الشرير، اعزلوا الخبيث من بينكم. لذلك المسيح قبل ما يبتدي ملكه الأبدي هيعمل ايه؟ أزل الشرير من قدام الملك، يجيب كل الأشرار والمعاثر وفاعلي الاسم يطربطوا حزم ويلقوا في جهنم النار، ويحكم المسيح إلى الأبد وإلى أبد الأباد بالبر. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. لذلك أحب يعني برضو هنا درس تاني للملوك، بقولكوا الحكيم بيكلم سواء كان المؤمن هو الملك، فدي الوصايا، إنه إيه؟ إنه الملك ربنا مديله سلطان. إيه السلطان بتاعه ده؟ ليه الملك واخد سلطان؟ أزل الشرير عشان يزيل الأشرار، عشان ينقي من مملكة الرب جميع المعاثر وفاعلي الاسم. لذلك قال معلمنا القديس بولس إنه لا يمسك السيف عبثا، هو ماسك السيف ليه؟ علشان يزيل الأشرار. تريد أن لا تخاف السلطان؟ افعل الصلاح. طب مش هتفعل الصلاح؟ لا، يبقى السيف بتاعه ينزل عليك. فبقى الملك مطالب بما له من سلطان انه يزيل الاشرار، انه يحكم على الاشرار، انه يقضي على الشرير. ان هو تهاون مع اشرار هو امام الله مدان. فما بالك بقى بملوك مش بيتهاون، ده بيتآمروا مع اشرار، ده بيدخلوا في معاهدات مع اشرار، ده بيستخدموا الاشرار كأداة لتنفيذ مشيئة. ايه الدينونة اللي حتقع عليهم دول يا حبايب؟ احنا مش بندينهم، ربنا يرحمنا. ما هو بقول لكم ليه الكنيسة بتصلي حبايب؟ أطلب أول كل شيء أن تقام صلوات وطلبات وتضرعات شكرات لمين؟ لكل الذين هم في منصب. يعني الكنيسة إحنا مش بس بنصلي من أجل عبدك رئيس جمهوريتنا، بنصلي من أجل كل من هم في منصب. ليه؟ مسؤولية رهيبة حبايب. إيه دوت؟ يعني واحد ياخد قرار يدخل في حرب يموت في الحرب دي آلاف وبدون حق، ده هيروح ربنا فين؟ يعني هيقف قدام ربنا ايده، ربنا يرحمنا حبايب، ايده ملطخة بدماء. ايه ده؟ عدوا بقى، عدوا الحروب اللي اقروها رؤساء دول وملوك وحكام بدون وجه حق، سفكت فيها دماء، شرد فيها ملايين من البشر. ده هيروحوا، ده يا ساتر يا رب، دي حاجة ترعب. لكن هو بالأساس ربنا مديله هذا السلطان علشان يقتص من الشرير. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. بنزيل الشوائب بالنار، فلازم الحاكم يتميز بالشدة. فيش تهاون مع الشر. هذه دور الحكام. تقولوا لي طيب ما في حكام ما تعرفش الإنجيل مش مسيحيين؟ باللي عندهم، باللي في ضمرهم. إنسان قاتل، ما فيش شريعة، ما فيش مبدأ يقول إنه القاتل أيا كان يعفى عنه. ما فيش. واحد قتل يتقتل. طب اللي بقى عنده موهمات أخرى، عنده أفكار أخرى، عنده اعتقادات أخرى، هيروح فين من ربنا دوت؟ حاجة ترعب أخواتي، حاجة ترعب. أزل الشرير من قدام الملك فيثبت كرسيه بالعدل. يبقى لا اتنين اتكلم عن مجد الملك، مجد الله إخفاء الأمر، مجد الملك الملوك فحص الأمر، يتكلم عن قلب الملك إن قلوب الملوك لا تفحص، له أسراره وده جلاله وده عظمته وده نجاحه. مش كل الأمور الملك يكشفها للعامة، ما ينفعش. وهكذا كل من هو في منصب. الآية 4 والآية 5 كرسي الملك، نزيل الشرير من قدام الملك، يبقى احنا كده بنطمن ان الملك بيصدر احكام عادلة، فطول ما هو عادل في احكامه يثبت الكرسي بتاعه. طيب اخر حاجة يتكلم في الوصايا اللي بيوصيها الحكيم للملوك، سواء كان المؤمن هو ملك او الجزء بقى دوت السلوك للمؤمنين في حضرة الملك. الآية 6 و7، أنا مش ملك، أنا إنسان مؤمن، إنسان تقي، إنسان بعرف ربنا. طيب لما أبقى في محضر الملك أتصرف إزاي أنا كمؤمن بقى كمسيحي؟ يقول في الآية 6: لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء. الإنسان المؤمن بوجه عام إنسان متضع، فما يتفخرش عموما، ما يتفخرش. تفخر بيه؟ لو إنسان تقي تفتخر به، من افتخر فليفتخر بالرب. لا يفتخرن الحكيم بحكمته ولا القوي بقوته، بل بهذا يفتخرن المفتخر، ايه؟ انه يعرفني. فالمؤمن ما بيفتخرش، لا شهادتي ولا وظيفتي ولا نبهتي ولا مواهبي ولا عيلتي، لا 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 لا. ده عموما. طب بالاكتر لا تتفاخر امام الملك، مش من الحكمة اطلاقا ان واحد يقف قدام الملك يتباهى، يا بتقف قدام الملك او امام كل من هو في منصب، لا. يعني الاكرام لمن له الاكرام، ما اقفش قدام واحد مسؤول احسس انه ما بيفهمش، لا، انت كده بتستوجب لنفسك دينونة. لا تتفاخر امام الملك ولا تقف في مكان العظماء. ايضا الانسان التقي ما يحبش يقعد في وسط الناس العظماء، فيما أهل العالم يعني بيسعوا سعي حثيث، يعني نفسه يتقرب ونفسه يعرف الكبار، لا لا لا. الإنسان المؤمن غير منقادين إلى الأمور العالية، بولس قالها صراحة في رسالة رومية، غير منقادين إلى الأمور العالية بل منقادين إلى المتضعين. ما تجريش قوي وراء الناس الكبيرة ومراكز صنع القرار، لا لا لا، ابعد عن الدوشة ديت، خليك انقاذ للمتضعين. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء. لذلك تاريخيا الرهبنة نشأت إمتى حبايب؟ أول ما بدأ الباب ينفتح للكنيسة إنها تجالس العظماء، وتصير الكنيسة هي المتحكمة في ممالك وفي تجال، فجاء أنطونيوس فتح باب الرهبنة. ليه؟ ما من سكت الرهبانة بدت في القرن الرابع، وقت ما بدت القصور ترحب بقيادات الكنسية وبالكنيسة. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء. يبقى فيما المؤمن هو في داخله ما يحبش تفاخر، ما يتفاخرش قدام الملك، ما يحبش يوجد في مجالس عظماء، في روح الاتضاع. فيما هذا، فيما هو هكذا، تعالوا بقى لما نعامل بعضينا كمؤمنين. بولس الرسول يقول ايه؟ حاسبين بعضكم البعض افضل من انفسهم. حاسب، انا بحسبك افضل ما انت بتحسب نفسك. تصوروا بقى حبايب، تصوروا بقى في التعامل بقى. يبقى المؤمن مش بيزق نفسه عشان يبقى وسط العظماء وسطكم، لا لا لا. طيب احنا بقى واحنا بنتعامل مع بعضينا، انا بعاملك اكتر ما انت بتظن في نفسك. طبعا معروف كل انسان يعني بيظن في نفسه انه احق بالكرامة، احق بالكرامة. انا بقى مش اوبخك ان انت كده، لا، ده انا اعاملك أكتر من أنت بتظن أنك مستحق لكرامة. لا ده أنا أديك كرامة أكتر من اللي أنت بتظنها في نفسك. بص حبايبا يعني بصوا يعني بديعة جدا لما يتحطوا جنب بعضهم. يبقى هما بيبحثوا عن الكرامة، بحثوا عن العظمة، بحثوا عن مجد، ولما يجي يعامل الناس يعاملوا بأكثر ما الإنسان يستحق، مش بس كده بأكثر ما الإنسان يظن في نفسه أنه يستحقه. تخيلوا لما احنا نتعامل كده حبايب، تخيلوا لما احنا مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة. أنا مش بس بقدم أخويا، لا دي أكبر، مش بس بقدمه، مش بس بعامله كويس، مش بس بعامله زي ما أنا أحب أنه هو يعاملني، مش بس بعامله زي ما هو بيظن في نفسه، ده أنا بعامله أكتر مما هو يظن في نفسه أنه يستحق من كرامة. لا تتفاخر أمام الملك ولا تقف في مكان العظماء. يطبق أقول لك مثل على كده الآية 7، لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط من حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. حد واخد باله؟ نفس التعليم ده قاله السيد المسيح في لوقا 14. فالجزء ده كان في فكر المسيح. المسيح بيقول متى دعيت من أحد إلى عرس فلا تتكئ في المتكئ الأول، لعل أكرم منك يكون قد دعا منه فيأتي الذي دعاك وإياه ويقول لك يا صاحب اعطي مكانك لهذا، أو يقول لك اعطي مكانك يا صاحب. دي يمكن احنا بنسمعها في القبطي، فعشان كده يعني طلعت زي ما، لكن في التبع البروتيل بين ايدينا ويقول ذاك اعطي مكانك لهذا. فحينئذ تبتدئ بخجل تأخذ الموضع الأخير، بل متى دعيت روح انت في المتكئ اللي في الآخر. الإنسان تملي يحب يكرم نفسه، طريقة البشرية بعد السقوط. فلما اجي ادخل اروح انا وقعد في المتكئ الأول. ليه؟ انا بظن في نفسي ان انا استحق المكانه ديت. لا، ما تكرمش انت نفسك، ما تقدمش انت نفسك، وخصوصا في مجلس الكبار. الانسان المؤمن بقى شعر ان كل الناس كبار، فيروح اي حته يعني انا عم اقعد قدام، وانا انا هنا مين انا عشان اقعد قدام؟ مش بقعد ورا علشان يقولوا لي اتفضل قدام، ما برضه ايه هي. لا، هو بينه وبين نفسه يعني انا مين يا عم، بس انا قاعدين متدارين ورا وخلاص، القضية مش هذه صورة قدام. بس ما هو مش اللي احنا بنلاحظه في المجتمعات، كله عايز اللي اول كرسي، عايز ابان، عايز جنب الكبير الزق عشان كل ما يصوروه تلزق في العروض عشان كل زوج العروض تطلع فيه. يعني لا لا لا، ايه ده كده عمار؟ ليه؟ لان ممكن انت لما تيجي تزق نفسك قدام يجي اللي دعاك ودعا اخ تاني يقول لك لو تسمح بعد المكان ده مش بتاعك، اتفضل حضرتك ورا. يا نهار ابيض، حينئذ انت بتبتدئ بخجل تاخذ الموضع الاخير. لا، انت يعني لما تبقى نظرتي لنفسي انا مين؟ يعني داوود يا حبايب، داوود يعني في فرق بين صغر النفس والدونيه، وفي فرق بين يعني في محضر الله. داوود يعني شعر ان انا قدام ربنا انا ولا حاجه. فلما شاول قاعد يجري ورايا، وراء من انت خارج، وراء من انت مطارد، تتعب نفسك يعني انت شغل نفسك بيه ليه؟ برغوت واحد كلب ميت، ده يقين داوود في نفسه. يعني احنا يعني طب انا ملك، ملك ما ده انت اللي مسحت لي ملك، انت اللي مسحت لي ملك، لكن انا بينه في نفسي ملك ايه وبتاعي. ف ده احساس الانسان التقي، فيدخل لا يدار ورا. لما يجي بقى اللي دعاك يقول لك اتفضل قدام، قدام المدعو، انت مش راغب في هذا، انت مش باحث عن هذا، بس سيب الاخر هو اللي يكرمك، مش انت اللي تكرم نفسك. لانه ليس من يمدح نفسه والمزكى بل الذي مدحه من الله. فالمبدا بقى مش انا هروح اقعد ورا عشان يجي يقولوا لي قدام وبان قدام الناس، لا، المبدا اللي عايزه ربنا انت ما تكرمش نفسك، انت ما تمجدش نفسك، انت ما تعليش نفسك. ده بتيجي ازاي؟ ان انت ما تكونش كبير في عينين نفسك. الاخرين بقى كرموك، لسه امبارح في القداس من كلمه رنت ليس احد يوقد سراج يحط تحت المكيال. لو هو نور السراج هو عايز يرفع الصراخ. هو بينوره ليه؟ ما بينوره علشان يرفعه فيجيله كل ما في البيت. لكن انت ما ترفعش نفسك ان السيد اضاءك خلاص. ما هو بيضيقك ليه؟ ما هيضيقك عشان عايز يرفع. خلاص يبقى هو اللي يرفع. وددت ان اعيش مجهول او ما اعرفش يعني كلمه البابا كيرلو بس المعنى يعني, واموت مجهول ما اعرفش اللفظ بالظبط ايه, لكن تكون رضا ربنا. يعني هو راجل كان متداري, طب هو ربنا نور فيه وخلاه مضيء ليه؟ عشان يبقى متداري. متداري فيه ده انت هتفيدنا, انت هتساعد الكنيسه, تعال نطلعك نكبرك نرفعك, هذا شغلة السيد ما مالناش دعوه. لكن يظل هو بينه وبين نفسه يعني انا ما استاهلش كده. فبالتالي الانسان ما يكرمش نفسه حبايب, ما يقدمش نفسه. هنا الاخرين قدموه خلاص, هو ربنا عايز يرفعه. هل تكون رضا الله؟ لانه خير ان يقال لك ارتفع الى هنا من ان تحط من حضره الرئيس الذي راته عيناك. فبقى المبدا حبايب, اللي يرفع نفسه ربنا ينزله, اللي يضع نفسه ربنا يرفعه. الفريسي رفع نفسه, انا اصوم انا اصلي انا زي الناس ديت, قالوا طب انزل, نزل ما خدش حاجه. العشار ما رفعش نفسه, ربنا هو اللي رفعه. نزل الى بيته مبررا, انزل الاعزاء عن الكراسي ورفع المضطجعين. انت ما ترفعش نفسك, ان ارادت حكمه الله انها ترفعك ترفعك. لأنه خير أن يقال لك ارتفع إلى هنا من أن تحط من حضرة الرئيس الذي رأته عيناك. يبقى ملخص الآية 1-7 سلوك الحكمة. سواء كنت أنا ملك عرفنا المجد بتاعي وقلبي والكرسي بتاعي, ولو أنا مؤمن في حضرة الملوك. طيب يكمل الآية 8-10 الحكمة في التعامل مع الأقرباء. يقول في الآية 8 لا تبرزوا عاجلا إلى الخصام لئلا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك. ما تسرعش في الخصام, ما تسرعش في الخصومة, ما تسرعش في العداوة مع الناس. لا تبرز عاجلا إلى الخصام, على قد ما تقدر زي ما قال الكتاب على قدر طاقتكم سالموا جميع الناس. منتهى الحكمة, ما تعديش على قد ما تقدر, على قد ما تقدر ما تدخلش في خصومة مع حد. البعض يقول لك يا عم ولا حتة مش عارف فراش تافه أنا يهمني مين فيه ايه. لا, لا لا لا, المؤمن الحكيم بقى في الحقيقة, في الحقيقة يعني هي منتهى الحكمة بصراحة, يعني انه الانسان ما يعديش حد خالص طبعا على قدر الطاقة. لا تبرز عاجلا إلى الخصام. كلما نتجنب حبايب الخصام العداوة يبقى أفضل. لا تبرز عاجلا إلى الخصام, عشان كده علمنا المسيح لو طردوكم من مدينة سيبها لهم روحوا مدينة تانية, اذهبوا إلى الأخرى. طب حنوقف وحنعاند لا 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 يمشي عبد. لا تبرز عاجلا إلى الخصام. أيضا علمنا السيد المسيح أي ملك منكم يريد أن يخرج لمحاربة ملك آخر أن يجلس أولا ويتشاور. ما تتسرعش إنك تعلنها حرب, ما تتسرعش. لذلك يعني في الحقيقة يعني تمتدح حكمة بوتين لما تركيا وقعت له طيارة. كان ما أسهل في الحقيقة, يعني كان ما أسهل هي تركيا ده تيجي جنب روسيا, كان طحنه. لا لا لا, تريس 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 لغاية ما التاني اعتذر. العداوة سهلة طبعا إذا كان ده يعني على مستوى الأفراد, طبعا بالأكثر على مستوى الدول. ما هي هتولع في الآخر بإيه؟ بواحد مجنون كده هوت وطق في دماغه ويروح خبطها وخلاص, وهي هتبقى هي الخبطة الأخيرة. لكن الحكمة تقول إيه؟ لا لا لا, تريس تشاور, ما تستعجلش في انك تدخل في خصومة, تدخل في حرب, تدخل في عناية, تدخل في خصام. يوشية رغم انه كان ملك بار, رغم انه كان ملك بار, للأسف دخل في حرب بدون اي داعي. ناخو ملك او فرعون مصر ترى يحارب اشور, ده راح طلع له, لان طبعا مصر واشور لازم يعدوا على اسرائيل. طب ناخو بعت له قال له ادخل يعني طلع له بره المدينة قال له ادخل المدينة انا لا جاي لك ولا هحاربك ولا ادعويك انا سكتي سكة تانية خالص. قال له لا انا هافصل يا عم ليه كانت النتيجة دخل في حرب بدون اي داعي ملهاش اي لزوم قتل فيه ومات سنه صغير عام 32 سنة وكان عمى النهضة في الفترة دي ده لو كان ده قعد الراجل دوت كان غير حال اسرائيل عنده آخر 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 الملوك الصالحين آخر ملك عمل نهضة في إسرائيل بعد يجي الخراب ما طولش ومات في حرب بدون أي داعي بدون أي زوم لا تبرز عاجلا إلى الخصام لألا تفعل شيئا في الآخر حين يخزيك قريبك تعمل تصرف هيجيب لك الخزي وما كتبتش منه حاجة. طيب الحل عشان ما تدخلش في الخصومة قال في الآية 9 أقم دعواك مع قريبك أقم دعواك مع قريبك حد يعني سمعت فلان قال علي كذا خصمته عديته وبدأت أخطط ضده دخلت في مشاكل ومش كلمه مش رايح له مش جاي لنا يعني أقم دعواك مع قريبك روح ما بينك وما بينه يا فلان أنا سمعت كذا يا فلان أنا واخد على خاطري من كذا استعجلش في الخصومة ما تساكلش في القطيعة ما تساكلش في العداوة أقم دعواك مع قريبك هل هن السيد المسيح إن أخطأ إليك أخوك لا تبرز عاجلا إلى الخصام طب ده هو اللي غلط قال لك لا اذهب أولا اصطلح مع أخيك روح له بينك وبينه لو أخطأ إليك أخوك اذهب وعاتبه بينك وبينه أقم دعواك مع قريبك حاولوا تحلوا الموضوع مع بعض بالتفاهم بلاش نصل لخصام بلاش نصل لعداوة بلاش نصل لانقاض بعضينا البعض أقم دعواك مع قريبك ليه حاول تحل الموضوع وما توصلهوش للمحاكم وللخصام ولا تبح بسر غيرك خد بالك لما يحصل خصومة ما بينك وما بين حد حاجة من الاثنين يا انا هروح احلها ويبقى احنا كده وادنى الشر يعني في بدايته يا اما انا هدخل في خصومه معاه اول ما هدخل في خصومه بيقول لي لا تبح بسر غيرك لما ندخل في خصومه هبتدي بقى شفايفة ايه تقول انا زعلت معاه ودخلنا في خصومه مع بعضينا فابتدي بقى ايه لا تبح بسر هذا فلان ده حصل وحصل وانا اللي ستر عليه وانا اللي عامل وانا اللي بسوي وانا اللي بروح له وانا اللي بجي له ليه وصلنا لكده لانك قبلت الخصومه فطبيعي لما بندخل في خصومه ما بعد يبتدي بقى كل واحد عايز يبرر نفسه كل واحد عايز يبين ان التاني هو اللي وحش فيبتدي يكشف اسرار مش من الحكمه ومش من المفروض انك كنت تطلع الاسرار ديت فلو كنا حلينا الموضوع ما بيننا وما بين بعضينا ما كناش اضطرينا ان احنا نفضح بعض كده أقم دعواك مع قريبك ولا تبح بسر غيرك ان ما حلتش الموضوع سلمي ما بيني وما بينه هبص الاقي نفسي بفرط بشفتي ابتدي بقى اكشف كنوع من الانتقام كنوع من الدفاع عن نفسي كنوع من الغضب كنوع من قلة الحيلة أنا مش قادر أعمل له حاجة فبقعد بقى أكشف كل الأسرار اللي أنا أعرفها عن الآخر دوت عشان أدافع عن نفسي لا إحنا كنا في غنى عن كل ده حبيبي لا تبرز عاجلا إلى الخصام لأنك لو ما حلتش الموضوع ما بينك وما بينه هتكون النتيجة هتفعل شيء في الآخر هيخزيك إيه هو إنك هتبتدي تتفرد بشفتيك وتكشف ما لا يجب إنك كنت تقوله عن الأخ اللي انت دخلت في خصومة معه فبقى مبدأ حبايب من الحكمة لا تبح بسر غيرك حتى لو زعلنا مع حد بلاش حبايب ننشر على الملء خلافاتنا وخصوماتنا يعني على الأقل بقى تبقى في البقك هي بتبقى صعبة طب ما احنا من الأول بقى حبيبي خلينا ما نتخصمش عشان ما نضطرش ما هو بقول لكم يعني لما بتحصل العداوة لما بيحصل الخصام أيا كان بقى من صاحب الحق صعب بقى أن الشفايف تتمسك فابتدي أقول لما أقول لكم نوع من تبرير نفسي نوع من الدفاع عن نفسي طبعا مش هي بنعمل كده فابتدي أقول كلام ماشي مفروض أنه كان يتقال طب يبقى من الحكمة بقى ان احنا نحل الموضوع سلما عشان ما نضطرش نوصل للخطوة دي. طب ما تحلش الموضوع سلما على الأقل بقى يعني خد ده مبدأ، لا تبح بسر غيرك. إن اختلفت مع حد، أنا عارف ده صعب على الطبيعة البشرية، لأن أنا عايز أحكي لك ليه، لما أنت تأيدني دي بتزكي نفسي، فأنا علشان يعني أتزكى في عينين نفسي بقول لك عليك مش مقتنع يعني إنه إيه إن أنا ليه حق إن أنا خصمه، أروح أنا مزود أروح مزود. إحنا مش هنقول لك بتجذب، بس أنت قاعد بقى تجيب أسرار من الشخص ده وتلاقي، ما أنا عايز أقنعك إنك في الآخر تقول لي إن أنا صح في الموقف اللي أنا خدته، فبقعد إيه أقعد أزود في الكلام أزود في الكلام، بقول حتى مش بالكذب مش بالكذب، بس عيب إنك تقول الكلام ده، ما كانش صح إن الكلام ده يتقال. أقم دعواك مع قريبك، لا تبح بسر غيرك. طيب إن ما حلتش الموضوع ما بينك وما بينه وحدكما، هنروح للقضاء، هنروح للخصومة. طب إيه النتيجة؟ لأن يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. لنفرض إن إحنا ما حلناش الموضوع ما بيننا وما بين بعضينا، هتكون النتيجة إن هنبتدي نلتجئ للقضاء لألا يعيرك السامع. ممكن بقى لما نروح في القضاء هو بقى هيبتدي يقول اللي عنده وأنا بقول، فهنبتدي نكشف أمور أنت كنت في غنى عن إنها تكشف عنك أنت. وأنا لما دخلت في خصومة معاك، ما هو هيقف هيبتدي هو يكشف، ما هو عايز يبرر نفسه، فممكن يزيع عني أسرار تبقى مش لطيفة بالنسبة لي. طب ما انت اللي دخلت في عداوة وخلته هو اللي، احنا بنفترض هنا انه لا ده بيكذب ولا ده بيكذب، بس كشف امور مشينة بالنسبة لك. اقم دعواك مع قريبك، لانك لو ما اقمتهاش مع قريبك هنروح نلتجئ للمحاكمة، فهبتدي بقى هو يكشف وانت كمان هتوبح بسر غيرك برضو انت غلطان. لا ده في بقى غلط تاني، ان هو هيبتدي يكشف اسرار عنك. لألا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك، تبتدي يكشف بقى أمور. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، يمكن أنت رايح للقضاء وأنت بتظن أن أنا صح وأن أنا حبرهن وأن أنا هاخد حقي، تفاجأ بأنه هو طلع أوراق ومستندات. إحنا يعني شغالين على المحامين كتير المرة دي يعني، وارثوا المرة اللي فاتت، طب لو هو طلع حاجات أنت ما كنتش تعرف أن المستندات دي عنده فتأذيك، انت كنت رايح للقضية وظنن ان انا ايه مرتب اوراقي، تفاجأ بان هو كشف امور لألا يعيرك السامع، تدي طلع حاجات انت ما كنتش تعرف ان المكالمات دي متسجلة زي يعني حديث اليوم يعني في الاسف يعني، بغض النظر يعني طبعا كشف اسرار الناس شيء لا يليق يعني، لكن ده اللي حاصل دلوقتي بغض النظر هم يعني اصحاب حق او غير اصحاب حق يعني، او احنا بنوافقهم او بنوافقهمش. مبدا ان كل واحد بيبتدي بقى يعير بقى الاخر بايه، بان بيكشف مكالماته، امر لا يليق، كشف خصوصيات الانسان. لا وانت واللي كان قال الكلام ده هو كان وقتها ما كانش عارف ان المكالمات دي متسجله يعني ادي 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 ثمره الخصام لألا يعيرك السامع. ما كنتش تتخيل انه هم عندهم الـ مثلا المستندات دي او التسجيلات دي. لألا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك، او المعنى الثالث لألا يعيرك السامع ان يشاع عنك بقى ان انت راجل بتاع مشاكل وبتاع محاكم وبتاع مش عارف ايه، يبقى يا اما هيفضح لك امور إيه انت ما كنتش تعرفها، يا اما انت بتظن ان انت مالك ناصية الامور اذا بتطلع امور ضدك انت ما كنتش عامل حسابها، يا اما يبتدي يشاع عنك ان انت راجل بتاع مشاكل وبتاع محاكم وبتاع قواضي. لألا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. وفي ناس بقى ايه شغلتها يعني ايه مزاجها بقى تقعد تسمع بقى يعني ايه تدي ودان عشان انا اتكلم، واللي بيديني ودان دوت عشان اقعد انا اكشف له فضايح ناس ولا اسرار ناس، هو بينه وبين نفسه بيحتقرني لانه انا انسان غير مؤتمن. هو يبدي شغب انه عايز يسمع، لما انا اروح احكي له عن افضح اسرار الاخرين هيسمع ويسمع بشغف، بس هو في قرارة نفسه ما بيحترمكش لانك انسان ما بتحتفظ بالاسرار، بس حابب انه يسمع. لألا يعيرك السامع فلا تنصرف فضيحتك. الجزء الثالث والأخير الآية 11 لغاية 14، يبقى العدد من 1 لغاية 7 قلنا سلوك الحكمة لو أنا ملك أو بتعامل مع ملوك. العدد 8 لغاية 10 سلوك الحكمة مع القريب، عدم الدخول في مخاصمات ومنازعات. الجزء الثالث والأخير من الآية 11 لغاية 14 سلوك الحكمة في الكلام، إن كان نتكلم على الكلام السلبي كشف الأسرار ودخول المنازعات، فكلم على الجانب الإيجابي في الكلام، سلوك الحكمة في الكلام. الآية أربع آيات بأربع تشبيهات بأربع أقوال. الآية 11 يقول تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها. في الحقيقة هذه يعني أولا المعنى ببساطة أهمية كلمة الحكمة في وقتها، أهمية كلمة الحكمة في وقتها، ده المعنى ببساطة. بس شرح الكلام يعني صعب الاتفاق على معنى فيه. تفاح من ذهب، تفاح ذهب، مفيش تفاح ذهب، يعني ايه تفاح ذهب؟ في مصوغ من فضة، على طبق فضة. طب ايه دي معناها ايه؟ قد تكون يعني ايه منظر زينة كده، منظر جميل، تفاح ذهب على صنية فضة. فالحاجة الجميلة ديت بيشبهها بايه؟ بكلمة مقولة في محلها، كلمة حكمة تتقال في وقتها. ممكن يكون دوت المعنى انه بيوصف تابلو كده لطيف، فجمال التابلو ده يعادل جمال كلمة حكمة تتقال في وقتها. او قد يكون تفاح من ذهب، الذهب لونه اصفر، فتفاح من ذهب يعني تفاح صفر، طبعا في تفاح اصفر فبتبرق زي الذهب كده على طبق فضة. التفاح منعش، معروف التفاح يعني في مية ومغذي، لو الإنسان في وقت عياء شديد حتة تفاحة تمده بكل احتياجات الجسم الضرورية من أملاح ومن مية فتفاح. التفاحة اللي بتبرق ديت اللي لونها أصفر منعشة ذات قيمة، زي بالضبط ما كلمة تشجيع كلمة مقولة في محلها، كلمة حكمة تتقال في وقتها، فتأثيرها زي تأثير التفاحة اللي هي تعطي المعيا قوة. فبيبين يعني أهمية كلمة الحكمة في وقتها، غالية زي الذهب والفضة، منعشة زي التفاح، مبهجة للنفس زي منظر كده تفاحة مصنوعة من الذهب محطوطة على طبق من الفضة، عايز يبين قيمة كلمة الحكمة. طبعا في مشاهد كثيرة في الكتاب المقدس، يعني أكثر واحدة مثلا على سبيل المثال أبيجايل تنطبق عليها تفاح، الكلمة اللي قالتها لداود دي راحت لداود وسجدت له وما تخاطبوش غير بكلمة أمتك وكلمة سيدي. نمرة 2 تقول له علي هذا الذنب، يعني احنا غلطانين، انت صاحب حق في اللي بتطلبه، انا اللي غلطان. أمتك ما شافتش العبيد، انت لما بعت الناس دول جوزي كرشهم، انا ما شفتهمش، انا كنت شفتهم ما كنتش صرفتهم كده. إيه انت مسيح الرب وسيفك عشان يحارب حروب الرب مش عشان يقتل في شعب الرب. إيه البركة ديت يعني مش من مقامك، دي للعبيد السائرين ورا سيدي. يعني بصوا فعلا تنطبق على تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة في منتهى الحكمة. إيه ردت داود قال لها مباركة أنت من الرب اللي منعتين عن إتيان الدماء، بالإيه؟ بالكلمة الحلوة اللي أنت قلتيها دي. تفاح من ذهب في مصوغ من فضة، كلمة مقولة في محلها، كلمة تهدي بيها واحد قدامك متنرفز، كلمة تشجع بيها واحد منكسر، تعزي بيها واحد حزنان، دي تفاحة من ذهب في مصوغ من فضة. طب دي كلمة التشجيع. طيب كلمة التوبيخ يقول عنها في الآية 12 قرط من ذهب، قرط يعني حلق يعني، وحلي من إبريز، إبريز ده نوع من أنواع الذهب يعني حتة حلية كده من الذهب. الموبخ الحكيم لأذن سامعه، اللي يوبخ بحكمة بيدي لودان السامع كأنه اداله حلق ذهب أو حلية من الأبريس.
دي كلمة توبيخ بس كلمة توبيخ من إنسان حكيم، فبينطقي الكلمات، بينطقي الطريقة، بينطقي اللهجة اللي بيتكلم فيها. لو اللي بيسمعني إنسان حكيم يبقى رغم أنها كلمة توبيخ لكن هو ياخدها في منزلة، في مكانة هدية. قرة من ذهب وحلي من إبريس، الموبخ الحكيم لأذن سامعه. لو اللي بيوبخ ده إنسان حكيم فيوصل التوبيخ لأذن السامع، يستشعر السامع أنه كأنه خد هدية. ليه؟ لأنه نصحني، لأنه منعني من أن أصرف تصرف غلط، لأنه أفادني بالمشورة اللي قالها دي. يبقى الكلمة الأولانية كلمة التشجيع، الكلمة الثانية كلمة توبيخ، كلمة في موضعها في مكانها. أيضا كلمة أخرى الآية 13 يقول كبرد الثلج في يوم الحصاد. الرسول الأمين لمرسليه لأنه يرد نفس سادته، سادته اللي هم اللي أرسلوه، يعني سيد وبعت عبد. العبد دوت أمين نجح في المهمة اللي السيد أرسله من أجلها، فبقت كلمات العبد ديت زي إيه؟ زي برد التلج في يوم الحصاد، أنعشت أبهجت نفس السيد. سيد يبعت عبد في رسالة، لو هو عبد حكيم وأدى المهمة بنجاح، رجوع العبد للسيد بتقرير عن نجاح المهمة، يبقى الكلام بتاعه زي برد التلج في يوم الحصاد على نفس السيد. ايه برد التلج في يوم الحصاد؟ الحصاد في الصيف، وفي الصيف بتبقى الشمس حامية، فنجيب شوية مية سخنين، ما نحط فيهم حتى التلج، يبقى ماء منعش. زي ما الإنسان في عز الحر يشرب كوباية مية متلجة كده تروي عطشه وترطب حلقه، هكذا كلمات العبد اللي راح في مهمة وراجع يدي تقرير للسيد بنجاح المهمة. يبقى كلمات العبد دوت زي بولس. بولس مشغول على كنيسة كورنثوس، فعمل ايه بولس؟ بعت تيتوس، فراح تيتوس ورجع كأنه جايب كوباية مية متلجة يرطب نفس بولس. رجع يقول لبولس ان لهم ذكر حسن عنك، وان هم سمعوا الكلام، وان الكنيسة تابت. فبقت الكلمات ديت على قلب بولس اللي بعت تيتوس كأنه تيتوس جاب له كوباية مية ساعة في عز الحر. كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسلي. رسول راح أدى المهمة بأمانة فرجع بتقرير للسيد، فالتقرير أبهج نفس السيد لأنه يرد نفس سادته. تصوروا بقى حبايب احنا كخدام مين اللي بعتنا؟ السيد. تصوروا لما الخادم بقى يروح في خدمة ويجي بتقرير عن توبة الشخص او عن رجوعه او عن امانة الخادم في تأدية الرسالة، يبقى كأنه بيقدم للمسيح اللي ارسله، كأنه بيقدم للآب اللي اختاره، كأنه بيقدم للروح القدس اللي استخدمه كإناء، كأنه بيقدم للثالوث ايه؟ كوباية مية متلجة منعشة لنفس الله. تصور يا حبايب، عشان كده قال المسيح طوبى لذلك العبد الذي إذا جاء سيده يجده يفعل كذا، يفرح نفس المسيح اللي بعته. كبرد الثلج في يوم الحصاد الرسول الأمين لمرسليه لأنه يرد نفس سادته، بيبهج بيفرح نفس السيد اللي بعته في المهمة دي. قد ايه فرح أبونا إبراهيم لما رجع لعازر الدمشقي بأمنا رفقة وبيحكي له ده أنا صليت وقلت علامة وهي دي اللي يبقى ربنا اختارها لابن سيدي ورحت وحصل كذا والفتاة جت معايا. الكلام ده لما كان بيسمع أبونا إبراهيم يعني كأنه بيشرب كوباية مية متلجة في عز الحر، كلام أبهج قلب أبونا إبراهيم بنجاح العازر الدمشقي في المهمة بتاعته. آخر كلمة يتكلم عنها الآية 14، يعني ثلاث كلمات دول كانوا إيجابيين، كلمة مقولة في وقتها، كلمة حكمة، كلمة تشجيع، كلمة تعزية، كلمة تتقال في الوقت المناسب بتاعها، أو كلمة توبيخ من إنسان حكيم فيتقبلها الموبخ فينتفع بيها، أو رسول أرسل في مهمة فأتى بالخبر اللي يبهق قلب من أرسله. ثلاث كلمات إيجابية. الكلمة الأخيرة بقى سلبية، سحاب وريح بلا مطر. سحاب، تظهروا أرض قاحلة ومنتظرين سقوط المطر، وإذا بسحابة تملى السماء، يا خلاص هتشتي. هي صح دلمت الأرض، هي صح حاجة بتعننا نور الشمس، هي صح بيصحبها هبوب ريح شديد، معلش بس السحابة دي هتنزل لنا إيه؟ هتنزل لنا مطر. فيهون علينا احتجاب نور الشمس، يهون علينا الريح العاصف، سحاب وريح، بس للأسف طلعت بلا إيه؟ بلا مطر. يعني استحملنا الغيمة واستحملنا الهواء الشديد على رجاء إن السحابة دي كانت تشتي، لا ما شتتش. سحاب وريح بلا مطر، مين ده بقى اللي يخزي كده؟ يبقى الواحد معلق عليه أمال ولم ينتفع، بل صال الأردأ، الرجل المفتخر بهدية كذب اللي يوعد وما ينفس، يا أنا هعمل وفي الآخر ما ينفس، أو زي سحابة كده كان الواحد مترجي منها خير، ما خدناش منها غير الظلم. قال عنها القديس يعقوب غيوم بلا ماء، غيوم بلا ماء. يبقى واحد يوعد، لا ده من عيني. إنسان كان له ابنان فقال للأول يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، من عيني يا سلام، ده تؤمر يا بابا، ولم يذهب. اهو ده ايه؟ وعود كذب. اهو زي سحابة كنا بنترجى منها مطر لكن في الآخر ما نزلتش مطر. أو إنسان يدعي قدرة ويدعي إنجازات، يا ده احنا عملنا وإحنا سوينا وإحنا روحنا وإحنا جينا، تقول يا طب ده نشكر ربنا أن الرجل ده يعني معانا وحيآزر وحيعمل معنا، في الآخر تبص لي ده كله كلام وهو مجرد قاعد يقول إيه؟ إنجازات كاذبة غير حقيقية. اللي يوعد ولا يفي، اللي يعشم الآخرين وفي الآخر يطلع صفر اليدين، سحاب وريح بلا مطر، الرجل المفتخر بهدية كذب. يبقى أربع تشبيهات للكلام، تفاحة لو كانت كلمة حكيمة في وقتها، قرط وحلي لو كانت كلمة توبيخ من إنسان حكيم، كوب ماء بارد إن كان رسول أمين نجح في تأدية المهمة بتاعته، سحاب بلا مطر إنسان يدي وعود كذبة، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.